الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان التقاء التفكير الأخلاقي والديني في الاتجاه الإسلامي. قد رأينا أن الأخلاق عبارة عن سلوك صادر من الإنسان الراشد يبدأ بنية ويهدف إلى تحقيق غاية خيرة تقتضيها المثل العليا المرسومة للإنسان من قبل خالقه وفقا لطبيعته وغايته أو غاية خالقه من خلقه. وبهذا المفهوم ارتبطت الأخلاق بالميتافيزيقا من جهة وبالطبيعة الإنسانية من جهة أخرى ثم بمركز الإنسان في هذا الوجود من جهة ثالثة. ومن ثم يدخل في الأخلاق عنصر إلهي يتمثل في الأمر والجزاء عليه وعنصر إنساني ولا غرابة في هذا لأن الأخلاق في نظر الإسلام نظام إلهي إنساني معا يجمع بين نظام اعتقادي معيارا للتمييز بين الحق والباطل في النظر ونظام حياة معيارا للتمييز بين الخير والشر في السلوك. وبناء على ذلك فالأخلاق لا تكون سليمة ملزمة إلا إذا جمعت بين صحة النظر للتمييز بين الحق والباطل في الحقائق وصحة السلوك وفقا لذلك التمييز بين الخير والشر في الحياة. والخير تابع دائما للحق والشر كذلك تابع للباطل ولذا فلا بد من أن تبنى صحة النظر ونظام الحياة الخيرة على نظام الاعتقاد الحق. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن تصور العمل النافع للخير بدون التصور النظري الصحيح إذن لا بد من الجمع بين النظر والعمل إذا أريد العمل الناجح النافع. وتبين من هذا اتفاق معيار الحق والباطل ومعيار الخير والشر في الأخلاق والإسلام معا وتبعا لهذا الاتفاق اتفق المعياران أيضا في النظر إلى القيم بوجه عام والقيم الأخلاقية بوجه خاص ذلك أن القيم ومعيارها نابعان من فكرتي الخير والشر وهما بدورهما نابعان من الحق والباطل بمعناهما الأوسع والأعم. وقيمة الحق في نظر الإسلام هي قيمة الحق نفسها في نظر الأخلاق لأن كل منهما يبني أسسه على الحق ويأمر باتباعه لتحقيق الخير الإنساني فالخير نتيجة طبيعية لاتباع الحق والشر نتيجة طبيعية لاتباع الباطل. وهكذا التقى الإسلام والأخلاق في الغاية والهدف وهو تحقيق الخير الإنساني في هذه الحياة وزاد الإسلام على التفكير الأخلاقي البحث استهداف تحقيق ذلك الخير في الآخرة أيضا. سابعا قدرة الأخلاق الإسلامية على مسايرة تطور الحياة وأشكالها المختلفة وذلك أن الإسلام أساس بناء الأخلاق على دعائم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان من ناحية ويمكن تطبيقها على أشكال مختلفة من الحياة من ناحية أخرى. فمن الناحية الأولى بينا كيف أن الإسلام ربط بين القوانين الأخلاقية والقوانين الطبيعية العامة وقوانين الطبيعة البشرية الخاصة وأقام بناء الأخلاق على أساسها كما أقام الإلزام الأخلاقي على ما فطر عليه الإنسان من وجدان أدبي وعلى مراقبة الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ويراه أينما كان في السر والعلن ويعلم ما يخفي وما يبدي. ثم لم يكتف بهذا وذاك بل ربط الأخلاق بمصلحة الإنسان حيث فرض الجزاء الجزيل مكافأة لمن يتخلق كما توعد بالعقاب كل من ينحرف ويضل. ولا شك في أن هذه الأمور ثابتة ومن ثم لا بد من أن يكتب الثبات والدوام لهذه القوانين الأخلاقية. ومن الناحية الثانية جعل الإسلام النظام الأخلاقي أساسا للتكيف بالحياة كيفما كانت في أي زمان في ضوء مبادئها ذلك أنه اهتم أولا بروح الأخلاق أكثر مما اهتم بشكلها. فمن ناحية الشكل لم يقيد كل حركات الإنسان وأفعاله فيما يتعلق بأمور الحياة التي تتطور بتطور الزمان بل زود الإنسان بمبادئ عامة توجهه إلى تنظيم الحياة تنظيما يخضع لروح تلك المبادئ. ولما كانت هذه المبادئ تسير مع الواقع الإنساني في الحياة ولم يكن في تطبيقها إحراج بل تراعي استطاعة الإنسان وطبيعته كانت الأخلاق الإسلامية من هذه الناحية قابلة للتطبيق في ظروف وأزمان مختلفة. زد على هذا أن الإسلام زود الإنسان بمعايير أخلاقية يستطيع بها تقويم سلوكه وحركاته ومعرفة ما إذا كان هذا السلوك أخلاقيا أم لا. وأخيرا، لم تكن الأخلاق الإسلامية جافة وسلوكا روتينيا لا تمت بصلة إلى القيم، بل إنها جامعة للقيم المادية والمعنوية، ومن ثم كانت سعادة الإنسان مرهونة بهذه الأخلاق. كل هذه الأمور هي التي تضفي على الأخلاق الإسلامية قدرة على مسايرة تطور الحياة الإنسانية في أزمانها وأشكالها المختلفة. وقد يعترض هنا بأن هناك مشكلات في حياتنا المعاصرة لا نستطيع إخضاعها للأخلاق الإسلامية. الحقيقة إن هذه المشكلات يمكن إخضاعها لهذه الأخلاق من حيث طبيعتها، ولكن الصعوبة آتية من حيث إنها وجدت في نظام لم يقم أصلا على أسس هذه الأخلاق. ثامنا، الأخلاق الإسلامية أكمل وأصلح أخلاق للحياة الإنسانية. لا يرجع هذا التكامل وتلك الصلاحية للأخلاق الإسلامية إلى قدرتها على مسايرة تطور الحياة فحسب، بل إنها قد بلغت من التكامل والصلاحية حدا مثاليا، ذلك أنها تحتضن جميع الفضائل الإنسانية والأعمال الخيرة لصالح الفرد والمجتمع، وتنفر عن جميع الرذائل والشرور. ثم إنها لا تكتفي بمجرد تفصيل طريق الخير وطريق الشر للإنسان، بل تستخدم جميع وسائل الإلزام باتباع طريق الخير، وتستخدم جميع الوسائل لإبعاد الإنسان عن طريق الشر. ليس ما نقوله مجرد ادعاء، بل هو حقيقة عبرنا عن بعض جوانبها الموضوعية خلال الفصول السابقة، كما أنها تحارب العنصرية التي تمزق الكيان الاجتماعي البشري. فقد وجدنا في ميدان احترام الإنسان كيف أن هذه الأخلاق تجعل لكل إنسان كرامة بصرف النظر عن لونه وجنسه واتجاهاته الخاصة، وبناء على ذلك تدعو إلى احترام جميع الحقوق الطبيعية للإنسان، بل أكثر من هذا، فإنها تدعو إلى تحقيق تلك الحقوق للناس أو تيسير السبل إلى ذلك لمن يعجز عن الوصول إليها، ومن ثم يعد من يخدم الناس خير الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، كما تدعو إلى المحبة والمودة والإخاء والمساواة بين الناس. وفي ميدان المعاملة تدعو إلى احترام العقود وأداء الأمانة والنزاهة والصدق في القول، وتنهى عن الاستغلال والمماطلة والغش والكذب والخداع والخيانة وما إلى ذلك من الصفات الذميمة. وفي ميدان السياسة والحكم تدعو هذه الأخلاق الكريمة إلى احترام العهود والمواثيق المبرمة، وإلى الحكم بالعدل والمساواة والعمل من أجل رفع مستوى الأمة، وتنهى عن الغدر والمحاباة والمفاجأة بالعدوان والتسلط والتدبر وما إلى ذلك من الصفات القبيحة. وفي ميدان الاقتصاد تدعو إلى العمل الجاد والإتقان والإبداع والابتكار من ناحية، ثم التقشف والقناعة وعدم التبذير والإسراف من ناحية أخرى. وفي ميدان العلم تدعو إلى التعلم والتعليم والتربية واستخدام العلم في خدمة الإنسانية، كما تنفر من الجهل وعن عدم العمل بالعلم أو بمقتضى العلم. وهكذا كان الإسلام دين الحق والهدى، وداء بأكمل الأخلاق وأصلحها وأهداها، ليظهر بذلك على الأديان والفلسفات الأخرى. وكان ذلك نعمة من الله على هذه الأمة، بل على الإنسانية كلها. وصدق الله العظيم إذ قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد، فهذا ما استطعت تقديمه في هذا البحث، ولست أدعي أن ما قدمته هو كل ما في الأخلاق الإسلامية، بل أصرح وأقول إن ما قدمته ليس إلا جانبا واحدا منها، وهو الجانب الأساسي فقط في صورة موجزة مركزة أساسا على بيان خط علم الأخلاق الإسلامية وأهمية هذا العلم. وما عرضت في هذا السبيل من المبادئ والصور العملية للأخلاق الإسلامية إن هي إلا أمثلة لتوضيح الفكرة والاستدلال على صدق الدعوة، لا تمثل أولا تصور هيكل الأخلاق الإسلامية من جميع أبعادها. وإن كنت أحاول باستمرار إعطاء أمثلة والاستدلال من جوانب الأخلاق الإسلامية المختلفة لمحاولة إبراز الجوانب القيمة المتميزة لعلم الأخلاق الإسلامية. أما بالنسبة إلى الأخلاق الإسلامية عموما، فأعتبر هذه الدراسة الأساس العلمي لدراسات واسعة النطاق، ذلك أن هناك جوانب كبيرة وهامة لا بد من أن تدرس دراسة جادة على أساس المنهج الذي عرضته في المقدمة. من تلك الجوانب الجانب النظامي والجانب التربوي، ثم مقارنة هذه الجوانب بأخلاق الديانات والفلسفات الأخرى. وكل هذه الدراسات جديرة بالبحث، ذلك أن الأخلاق في نظري من أهم الدراسات اللازمة لحياة الإنسان العملية. ولهذا ينبغي أن تسترعي هذه النقطة نظر الباحثين والمسؤولين عن الإصلاح الاجتماعي ثم الإداريين والتربويين على حد سواء، لإعطاء الاهتمام الأكبر لهذه الدراسات عن طريق تجنيد الكفاءات العالية لبذل أقصى الجهود الممكنة لإعطاء هذه الدراسات حقها من الدراسة والبحث، إذ إنها تعد قوام حياتنا الفردية والاجتماعية وأساس التقدم الاجتماعي والحضاري. فلا معنى للحياة الإنسانية بدون الأخلاق، بل لا يمكن التقدم في الحياة الإنسانية بدون الأخلاق، لأنها دافعة باستمرار إلى السمو والتقدم في الحياة الباطنية والظاهرية والمادية والمعنوية. وإني لأرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة وما قدمت فيها من آراء، وأن يوفقني فيما أنوي القيام به من دراسات في المستقبل أكثر عمقا ونضجا في تلك الموضوعات التي تحتاج إلى الدراسة والبحث المتواصلين. كما أرجو أن يوفق المسؤولين والباحثين الآخرين إلى الاهتمام بتلك الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة التي تتناسب معها. ثانيا، أهم التوصيات. هذه التوصيات موجهة إلى أهم المؤسسات المسؤولة عن تعاليم الأخلاق وتربية الأجيال عليها، وهي المسؤولة أيضا عن ظاهرة انتشار الانحلال الأخلاقي في الأجيال والشباب. وتلك المؤسسات هي الأسرة والإعلام والمدرسة ومراكز البحوث. وعلى هذا الأساس أصنف التوصيات على النحو الآتي: ألف، التوصيات الموجهة إلى الأسرة، باعتبار الأسرة المدرسة الأولى التي تربي في عشها كل طفل، وباعتبار أن النقص التربوي الأسري قد لا يمكن تعويضه فيما بعد، لأن كل طفل قد لا يدخل المدرسة، ولأن المدرسة لها دور والأسرة لها دور، أوصي الأسرة بالاهتمام بالأخلاق تعليما وتربية. ب، التوصيات الموجهة إلى الإعلام، وذلك باعتبار الإعلام مدرسة المجتمع التي تعلم الأطفال والأجيال في كل مكان في الشارع والبيوت، ويمكث الأجيال أمام مؤثراتها أكثر مما يعيشون في المدرسة. ولهذا فمهما اهتمت المدرسة بالأخلاق، فإن الإعلام إذا كان اهتماماته نقيض ذلك، فإنها سوف تهدم ما تبث المدرسة والمجتمع معا من القيم في نفوس الأجيال. ولهذا كله أوصي الإعلاميين باعتبارهم معلمي الأجيال بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يجعلوا الإعلام بإذاعته وتلفازه وصحافته وأفلامه يلقن درسا في الأخلاق وفي التربية الأخلاقية، لأنها تخاطب كل فرد في البيئة والمدرسة والشارع. جيم، التوصيات الموجهة إلى المدرسة، وذلك باعتبارها المكان المخصص للتعليم الأكاديمي الذي يعلم كل شيء بنظام كل المعلومات والخبرات والقيم الضرورية للأفراد والجماعات بكل خصائصها ودقائقها وحقائقها. وبهذا الاعتبار لا يمكن التخلي عن المدرسة في تعليم الأخلاق وقيمها وتربية الأجيال وتنشئتهم عليها. وبهذه المناسبة أوصي عند تعليم الأخلاق الإسلامية وقيامها العمل الجاد لتحقيق الأهداف الآتية. الأهداف العامة لتعليم علم الأخلاق يمكن تلخيص هذه الأهداف على النحو التالي: أولا، بيان حقائق القيم الأخلاقية الإسلامية ومبادئها وميادينها. ثانيا، التبصير بمسؤولية وشمولية روح الأخلاق الإسلامية على كل التصرفات وسلوكيات الناس الفردية والاجتماعية. ثالثا، إبراز أهمية وقيمة القيم الأخلاقية الإسلامية من الناحية العلمية والاجتماعية والإنسانية والحضارية والمادية والمعنوية. رابعا، إظهار خصائص ومميزات القيم الإسلامية بالنسبة إلى الأخلاقيات البشرية الوضعية. خامسا، وضع المعايير الأخلاقية الإسلامية أمام المتعلمين ليستطيعوا توجيه سلوكهم وتقويم السلوكيات في ضوئها. سادسا، تكوين القناعة بثبات القيم الأخلاقية الإسلامية وأنها ليست خاضعة للتغيرات الاجتماعية، بل إن التغيير والتكوين الاجتماعي يجب أن يخضع لهذه القيم. سابعا، تكوين الإيمان بالعلاقات الثابتة والمتينة بين العقيدة الإسلامية والقيم الأخلاقية الإسلامية. ثامنا، الإشعار بأن تعليم الأخلاق لا يعني مجرد توصيل المعلومات الأخلاقية إلى الأذهان فقط، بل يعني الإشعار بالمسؤولية الأخلاقية بتطهير النفوس وتزكيتها من الرذائل والشرور وتحليتها بالفضائل ومكارم الأخلاق. تاسعا، تكوين الشعور بالمحبة للفضائل والكراهية والنفور من الرذائل والشرور. عاشرا، تنمية الميول نحو العمل بالقيم الأخلاقية والدعوة إليها ما استطاع المعلم إلى ذلك سبيلا. دال، التوصيات الموجهة إلى مراكز البحوث. يجب اهتمام هذه المراكز بالبحوث الأخلاقية الإسلامية على المستويات الآتية: أولا، إخراج سلسلة بحوث تحت عنوان علم الأخلاق الإسلامية لكل سنة من السنوات الدراسية لكل مرحلة من المراحل التعليمية على غرار مقررات العلوم الإسلامية فيها، على أساس أنها سوف تكون من المقررات المدرسية في المستقبل. ثانيا، إخراج سلسلة كتب تحت عنوان التربية الأخلاقية لكل مرحلة من المراحل التعليمية. ثالثا، إخراج سلسلة كتب أخلاقية لتوعية الشباب والناشئين والأسر بالأخلاق الإسلامية، وتكون السلسلة على مستويات متدرجة. وفي الختام، أدعو الله قائلا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك أنت الموفق والهادي إلى سواء السبيل. إلى هنا انتهى الشريط الرابع عشر والأخير من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، تأليف الأستاذ الدكتور مقداد يالجن الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية. وقد قرأ هذا الكتاب عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.